سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ومن مسند أحمد من صحيح البخاري وصحيح مسلم. وكان له اصطلاح في ذكرهم، إذا جاءوا الجميع كان يعني أخرجه الجماعة، إذا قال إذا عن البخاري ومسلم قال متفق عليه، إذا أصحاب السنن قال أخرجه الأربعة، إذا كذا. وقال هو في مصطلحه، قال هو قد يأتي بحديث من غير هذه فيذكر من أخرجه. هنا هذا أخرجه الدارقطني فذكره، لكن قال أيضا رحمه الله تعالى أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. طيب، أولا سنعرف أو نحاول التعرف على لماذا هو ضعيف، والشيخ حكم عليه بالضعف. طبعا الشيخ الشيخ الحافظ ينقل عن من سبقه ممن يحكمون على الروايات بالصحة والضعف إلى آخره، وهو دقيق في هذا وله يعني مهارته في ذلك. طبعا الدارقطني الإمام الدارقطني مش علي بن عمر بن أحمد البغدادي الحافظ كبير يعني شهير، هو صاحب سنن الدارقطني، وكان ممن عاش في يعني القرن الآخر القرن الثاني وأول الثالث، توفي سنة 630 يعني من الهجرة، من أئمة الحديث، بل من أشهر الحفاظ، بل هو أشهر الحفاظ في عصره، حتى بعضهم بالغ، وهذه المبالغات تكون، يقول لم يخلق أو ما قال أعلم، قال لم يخلق في زمانه مثله. هذا لا أزم، قل لم أعلم أنه خلق زمانه مثله، لكن لما اشتهر به من العلم والحفظ وكذا يعني أثنى عليه الأئمة. يقول الشيخ الصنعاني قال وقد أطال أئمة الحديث الثناء عليه، يعني وذكر هذه بعض هذه الروايات اللي فيها كذا، وكانت وفاته كذا. يقول بإسناد ضعيف الإمام الصنعاني في كتابه سبل السلام، يعني أكمل هذا الجسم، قال بالإضافة إلى الدارقطني أخرجه البيهقي، أخرجه البيهقي بإسناد الدارقطني، بالإسناد الذي أخرجه به الدارقطني، إذن فهو ضعيف كذلك. وفي الإسنادين، ويأتيك هنا سبب الضعف، في الإسنادين القاسم بن محمد بن عقيل وهو متروك، وضعفه أحمد، الحديث ضعفه بهذه الرواية أحمد وابن معين وغيرهما، وضعفه يعني ضعف القاسم أحمد، وإن كان أحمد ضعف الحديث كله قال لم يرد فيه هكذا، لكن كلام على القاسم بن محمد كذا. لكن ابن حبان قال عده في الثقات، وابن حبان رحمة الله عليه كما يقول المعدن عنده تساهل في هذا. والشيخ الصنعاني يعلق ويقول لكن الجارح يعني الذي مضعفه وكان متروك أولى من المعد من المزكي، هذه قاعدة عند علماء المصطلح، علماء الإسناد، علماء الرجال، أنه إذا اختلف النقاد، نقاد الحديث، نقاد الرواية في شخص من الرواة، بعضهم يعدله يزكيه وبعضهم يجرحه يذكر فيه شيء، إما يعني في حفظه أو في كذا أو حتى يعني في عدالته، فإذا تعارض الجرح والتعديل يقدم الجرح، يقدم الجرح. هذا إذا تساووا، فكيف إذا كثر المجرح؟ والشيخ يقول فكذا كثروا، كانوا أكثر من يعني ابن حبان وحده ثقة. على أي حال الحديث لوجود هذا الراوي المختلف فيه والذي ذهب الأكثر إلى تضعيفه فهو ضعيف. لكن السؤال أتينا، الحافظ ابن حجر لماذا أورد هذا الحديث وهو بهذا الضعف؟ نعود إلى المسألة الأولى ونقول يعني ما ليس هناك أحد منزه عن النقص، هذه واحدة. لكن أيضا قد يكون للحافظ ملحظ آخر في إيراده، الحافظ قد يكون له ملحظ آخر في إيراده، والذي يظهر من يعني الحال أن هناك ملحظين للإمام ابن حجر في إيراد هذا الحديث. أحدهما لعل هذا الحديث كان مشهورا بين الناس وكذا فأورده ونص على تضعيفه لينبه على أنه ضعيف، ليُنبه على أنه ضعيف، هذه واحدة وهذه مهمة جدا. لما يأتي واحد جبل في العلم وحفظ الرواية ويقول عن فلان عن هذا حديث أنه ضعيف، خلاص يسقط الوهم في هذه واحدة، وهذا مهم جدا. أو أنه رحمه الله تعالى نظر إلى تعدد رواياتنا، أنه روى عن عدد من الصحابة عن عدد كثير، فوجد أنه يكون له مجال أو مكان من القبول فذكره. والذي يدل على هذا ما ذكره الشيخ الصنعاني كذلك، أنا اعتمدت على الشيخ في هذا، يقول بل هو الشيخ ابن الحافظ ابن حجر في موضع آخر ولعله في التلخيص أنا لم أرجع إليه، لكن الشيخ الصنعاني ذكر هذا قال وقال عن حديث مسلم لعله في التلخيص، تلخيص الحبيب، التلخيص الحبيب، قال في موضع آخر ويغني عنه، يغني عن هذا الحديث في المسألة، وهي مسألة يعني إدارة الماء إلى المرفقين، إدخال المرفقين في الوضوء، يغني عنه حديث أبي هريرة عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام توضأ حتى أشرع في العضد، العضد ما بعد المرفق. فهذه فيها تأكيد على أنه عليه الصلاة والسلام كان يدير الماء على المرفق. فيقول الشيخ ابن حجر يقول يعني يغني عن هذا الحديث حديث أبي هريرة في مسلم يؤكد هذا المعنى، وهو أن دخول المرفقين في الغسل غسل اليدين. ولما توضأ أبو هريرة أنه توضأ حتى أشرع في العضد وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ الحديث. وكما قلنا الإجابة عن يعني إيراد المصنف لهذا الحديث في هذا الباب الملحظان، الملحظ الأول أنه لعله أراد أن ينبه إلى ضعفه، والملحظ الثاني يعني اختاره لأنه صريح في إدخال المرفقين في الوضوء، صريح. ومضمون الحديث معنى يعني متن الحديث صحيح. من أين جاء صحة متن الحديث؟ طبعا الكلام في سند في الراوي أنه فيه متروك كذا، لكن متن الحديث صحيح، وهو ما وهو مؤيد برواية أبي هريرة أنه يعني توضأ حتى شرع في العضد وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهذا يدل على معنى حديث جابر. نعم، مناسبة الحديث للباب واضحة، واضحة مناسبة الحديث للباب لما فيه من التصريح بإدخال المرفقين في غسل اليدين، حيث أن الأحاديث السابقة لم تذكر ذلك. حديث عثمان وعبد الله بن زيد قالوا أنه يعني غسل يديه إلى المرفقين، إلى المرفق، وإلى للغاية، والمعروف لغة أن إلى حرف الغاية لا يدخل ما بعدها فيما قبلها إلا بقليل إلا بدليل، ودخل المرفقان هنا بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس من الروايات التي قالوا مسح إلى مرفقين، لا، لأنها مسح إلى مرفقين مثل قوله تعالى وامسحوا بأيديكم أيديكم إلى واغسلوا أيديكم إلى المرافق، يعني غسل إلى المرفقين مثل قوله اغسلوا إلى المرافق. يأتي الاحتمال أن إلى هذه لا تشعر بدخول المرفقين في الغسل، لكن حديث أبي هريرة هو الذي يوضح ذلك، وأيضا هذا الحديث الذي ذكره عن جابر رضي الله عنه. الذي يستفاد من هذا الحديث الدلالة على دخول المرفقين في غسل اليدين، وذلك فرض في الوضوء للأمر بغسل اليدين في الآية، ولبيان النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، والأمر يقتضي الوجوب، والفعل المبين للواجب يكون واجبا. حديث آخر ذكره الشيخ في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه، وقال أحمد لا يثبت فيه شيء. هذا الحديث موضوعه أمر لم يذكر من قبل في الأحاديث السابقة، وهو التسمية في الوضوء. ما حكم التسمية عند الوضوء؟ هذا الحديث نص أنه لا يصح الوضوء، أنه لا وضوء نفي، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وسيأتينا التفصيل. طبعا الراوي أبو هريرة معروف من قبل، وفي قوله وللترمذي عن سعيد بن زيد، الصحابي سعيد بن زيد هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من كبار الصحابة ومن أوائل من أسلم ومن المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه. وأيضا في ترجمته يقال يعني معلوم أنه كان أبوه عمرو بن نفيل كان من المتحنثين، يعني متعبدين على ملة إبراهيم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أبو سعيد فهو الخدري الأنصاري المعروف. الحديث ذكر الشيخ المصنف أنه أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، وهو قطع من الحديث الذي أخرجه أيضا هؤلاء أحمد وأبو داود وابن ماجه بلفظ لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث بهذا اللفظ المختصر الأول وباللفظ الكامل كلاهما بهذه يعني بهذا الإسناد، أحمد وأبو داود وابن ماجه إسناده بإسناد ضعيف. طيب ما سبب ضعفه؟ الشيخ حكم عليه بالضعف. سبب ضعف الحديث أنه مروي من طريق يعقوب بن سلمة عن أبي هريرة، ويعقوب هذا هو يعقوب بن سلمة الليثي، قال الإمام البخاري لا يعرف، يعني مجهول، لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه عن أبي هريرة، وعلى هذا يكون الحديث منقطع. يعني هذا كلام نقله الإمام الصنعاني، وقال وله لهذا الحديث طرق أخرى عند الدارقطني والبيهقي ولكنها ضعيفة أيضا، وعند الطبراني من حديث أبي هريرة بلفظ الأمر إذا توضأت فقل بسم الله، ولكن سنده على ما يقول، نحن ننقل على ما يقول الإمام الصنعاني نقلا عن غيره، لكن يقول سنده واهن. ثم هذا الأول، ثم قال المصنف وللترمذي في الرواية، نعم لا نعم وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد. لماذا قال؟ شوف نحن الآن، وهذه للطلبة خاصة، لماذا لم يقل ما دام رواه الترمذي والشيخ يعني جمع هذا واستخرجه من السنن ومنها سنن الترمذي، فلماذا ذكر قال رواه أحمد أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وهم من الذين أخذ هذا الكتاب منهم هذه الأحاديث، لماذا لم يقل والترمذي؟ هذا ملحظ من لطيف من تصرفات أهل الحديث، لأن لم يقل والترمذي بل قال وللترمذي، لأن الرواية عن صحابي آخر، الرواية عن صحابي للترمذي عن سعيد عن أبي سعيد. نعم قوله. ثم قال الشيخ عن الحديث ككل أو المسألة كلها، البسملة في الوضوء لا يثبت فيه شيء، يعني في وجوب التسمية من هذا يعني من حيث الرواية، لكن من حيث الحكم والمعنى سننظر فيه أدلة أخرى. قال بعض أهل العلم قد روي الحديث في التسمية عن عائشة وسهل بن سعد وابن سبورة وأم سبورة وعلي وأنس، كم ستة من الصحابة بالإضافة إلى أبي سعيد و نعم سعيد بن زيد. كل هذه الروايات فيها مقال. فالإمام أحمد ما يأتي من فراغ ويقول لم يثبت فيه شيء إلا وقد يعني عرفها كذا، فيقول لكن في الجميع مقال، لكنها لتعددها وكثرتها يقوي بعضها بعضا فلا يخلو من قوة. هذا الإمام صنعاني يقول هالكلام. بل ابن أبي شيبة وهو من أساطين علم الحديث، يعني ابن أبي شيبة يقول ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. إذا فالحديث مختلف في مسألة يعني تضعيفه. يبقى مفردات الحديث: لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله، لمن لا يذكر اسم الله عليه، أو لمن لا يذكر اسم الله عليه. نعم لا وضوء. كم باقي من الوقت؟ ولا شيء؟ ها؟ أوه طيب. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. إيش معناها؟ القاعدة في النفي، لا النافية هذه، أنها لنفي الحقيقة. لا رجل في الدار، يعني ما في أحد، ما في رجل في الدار، ها؟ لا شيء عندي، ها؟ ولا الشاعر إيش يقول؟ لا خيل عندك تهديها ولا ماله، فليسعد النطق إلا مسعد الحاله. الشاهد أن لا النافية هذه حقيقتها لغة لنفي الحقيقة، ما في شيء، ليس لا شيء. فإن عندما يأتي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، إذا حملناها على الحقيقة ما يصدق الكلام، لا يصدق الكلام، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم صادق لا يحتمل يعني لا الوهم ولا يعني ايش اسمه، انما يحتمل الصدق ولا احتمال غيره. وهو قد نفى الايش الوضوء عمن لم يذكر اسم الله عليه. طيب اذا ما معناه؟ هو احتمالين: احتمال نفي الكمال يعني لا وضوء كامل، واحتمال نفي الصحه والاجزاء. فأي الاحتمالين أولى؟ ها؟ الأول ولا الثاني؟ نفي الصحة ولا نفي الكمال؟ ها؟ الكمال؟ ما تبغوا تسمون يعني؟ الاحتمال الأقرب إلى الحقيقة هو نفي الصحة، لأن حقيقة النفي في لا نفي وجود الشيء، ونفي الصحة في الأحكام الشرعية كأن المنفي غير موجود، كأنه غير موجود. واحد يجي ويتوضأ وما يسمي على معنى هذا، الوضوء حاصل. فلو قلنا إن المراد به الكمال، الكمال أبعدنا أو بعدنا عن دلالة لا التي معناها النفي الحقيقة. لكن لو قلنا نفي الصحة وما نفي صحته من الأحكام كما لو نفي وجوده، فهو أقرب إلى المعنى اللغوي من الأول. ولهذا قال يعني هذا ليس في هذا الحديث وحده، في كل ما جاء في هذه الصيغة، احتمال أو حمل النفي الذي يتسلط على الذي لا يمكن فيه إيقاعه على الحقيقة، حمله على الصحة أولى وأقرب، لأنه أقرب إلى المعنى الحقيقي وهو العدم، إلا إذا قام دليل على غيره على الاحتمال الثاني وهو اللي هو نفي الكمال. لهذا الاختلاف في هذا المعنى اختلف الفقهاء في هذا الحكم، في وجوب التسمية في الوضوء، هل تجب أو هل تشترط؟ لأنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني شرط. هل تجب التسمية أو لا تجب؟ ذهب البعض إلى القول بالوجوب عملا بظاهر النفي عندهم في هذا الحديث، وأنه محمول على الصحة. طبعا ما يصح حمله على الحقيقة، لأن الوضوء قد يكون بدون يحصل تحصل حركات، يتوضأ وكذا لا ما يسمي، فهذا غير وارد. إذا ماذا نحمله على الصحة التي هي بمثابة إعدام الوضوء؟ وذا مطلقا ذهب بعضهم إلى أنه واجب بناء على ظاهر هذا الحديث. ونقل عن الإمام أحمد رواية أنه واجب على الذاكر دون الناس، يعني في حال الذكر يعني واحد ذاكر، لكن من نسي فلا شيء عليه. والجمهور من الشافعية والحنفية والمالكية وأيضا في مذهب الإمام أحمد أنه سنة مستحب وليس بواجب، مستحب. وهذا لعل هذا هو أقرب الأقوال وأصحها. لكن هل استحبابه وسنيته جاءت من هذا الحديث أو من أدلة أخرى؟ الحديث ضعيف. من يعني يحاول تقويته كما رأينا أنه روي من عدد إلى آخره كما ذكر الصنعاني وكما قال الشيخ ابن أبي شيبة أنه ثبت أنه النبي صلى الله عليه وسلم قاله، إذن فالحديث عنده صحيح. لكن الجمهور يقولون على يعني أنه ضعيف لا يستدل به على الوجوب أصلا. طيب ما هو الدليل على الندب والاستحباب في التسمية في الوضوء؟ هذا الحديث يمكن بالنظر إلى تصحيح من صححه وقول ابن أبي شيبة أنه ثبت أنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا الأكثر يقولون أنه ليس بصحيح الآخر، بالإضافة إلى يعني هذا يعطي وجه لمن يقول بالمشروعية ولكن لا على سبيل الوجوب، لأنها يعني الأصل في إثبات العبادة إنما يكون بدليل صحيح تطمئن إليه النفس. لكن مما يشعر بالندبية والاستحباب استحباب التسمية في بداية الوضوء أحاديث أخرى، وهو حث النبي عليه الصلاة والسلام على التسمية على الأشياء. أمر بالتسمية في الأكل، ورد أنه يعني يا غلام سم الله وكل مما يليك، ذاك الذي يعني الأعرابي وقصته. بل ورد حديث وفيه وإن كان فيه مقال، لكن حديث يعني كل أمر ذي بال لا يذكر فيه عليه اسم الله فهو أجدم أو كذا إلى آخره. مجموع هذه الروايات وهذه الأحاديث تشعر بأن التسمية في الأشياء يعني المهمة مندوب إليها. ونخلص من هذا إلى أن التسمية في الوضوء أمر مستحب ينبغي على المسلم أن يفعله، لا سيما وأن ذكر الله فيه خير لعمل أنت تبدأه عبادة، فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يا إخوان هذا باقي وقت كثير، على كل حال نسأل الله أن يكون عندنا وقت. هذا سؤال في موضوع مهم يعني فيه خطأ بل ميل إن صح هذا التعبير يقع فيه كثير من الناس، بل بعضهم ممن ينتسب إلى العلم وإلى أهل العلم. وهذا السائل ما أدري يسأل من بابي، على أي حال هو سؤال يضع الموضوع لنتحدث فيه إن أمكن. هل هناك نص، هذا يسأل هذا السؤال وهو خطير يعني حقيقة، هل هناك نص، اسمع يا شيخ، هل هناك نص من الكتاب بحفظ السنة كما نص بحفظ القرآن، حيث إن السنة أكثر كتاب. شوف هذه شبهة الرجل يكتبها ما أدري من عنده ولا سمعها، حيث أن السنة أكثر كتابها من غير العرب، وكذلك المطابع التي تطبع في كذا ومن غير المسلمين في وذكر بلدا معين وغيرها. نرجو إن كان هناك نص، هو يسأل ويريد نصا، نص إسعافنا به. هذه هي المسألة. فيه ناس في هذا الزمان، طبعا هم قديم يعني وجدوا من قبل، الذين أنكروا السنة موجودون. الدرس القادم إن شاء الله تعالى سيكون حديثنا فيه.